بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، نواصل حديثنا في الدرس الثالث، وقد وصلنا إلى قصة كريمة عظيمة يظهر الله تعالى فيها كرامة بني آدم، وكيف أن الله تعالى شرفهم واختارهم لحمل أمانته، وكيف أن الله عز وجل كرم هذه الأمة المحمدية وشرفها بالإمامة بعد ذلك. معنا أيها الأحبة الآيات من سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام من الآية 30 إلى 39. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك. هذه الآيات تركز على إكرام الله عز وجل لآدم بالخلافة، وقد ذكرنا بارك الله فيكم لنصل الحديث بمقصد السورة في كل مقطع، فإن هذا الحديث يصل بالمقصد السورة التي ذكرنا أنها في إعداد أمة الإسلام للخلافة والإمامة وحمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغ وأمرها بالتبليغ. جاءت هذه القصة الكريمة لتكون إشارة إلى أول استخلاف في الأرض، وأنكم أيها الأمة المحمدية ورثة لأبيكم آدم عليه السلام في هذه الاستخلاف. هذه الآيات أيها الإخوة وهذه القصة كما ذكرت لكم تدلنا على أصل الخلق البشري وحكمة الخلق، حكمة الله عز وجل في خلقهم، وهو تكليفهم وتكريمهم وتكليفهم بالخلافة. ولذلك الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ما قال بشر ولا قال آدم، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وفي هذا إشارة إلى أننا نحن الجنس البشري قد استخلفنا الله تعالى في هذه الأرض لعمارتها بطاعته وعبوديته، وكما سيأتي في آخرها: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرنا مناسبة هذه الآيات لسياق السورة، وأنها تصل هذه الأمة المحمدية المستخلفة بأول خليفة في الأرض وهو أبوها، وهو الأصل الأول لها، وهو آدم عليه السلام. لعلنا نتابع الحديث في تأمل الآيات آية آية، وأنا أقترح أيها الأخوة فيما يتعلق بالتعليق، ربما بعض الأخوة يقول: لا أستطيع أن أعلق. لا يلزم أن يكتب الواحد كل شيء، وإنما يكتب ما يرى أنه مهم أو لطيفة مهمة في الآيات، لأن الورقة ربما لا تسع لذلك، وحتى لا يأخذه الوقت في يستغرقه في الكتابة وفينشغل عن يعني الكلام. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة غرضها وهدفها في بيان حكمة الله في خلق آدم، وهو كما ذكرت لكم الاستخلاف في الأرض لعبادة الله عز وجل، استدلالا بذلك على ذريته، استدلالا بذلك على ذريته من تبعه من بعده في لزوم اتباع الهدى. وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك، والحديث والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لمن بعده من أمته، لمن قرأ هذه الآيات. فالحديث ابتداء متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه لطيفة مهمة. توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يشعر؟ يشعر بأحقيته بوراثة تلك الخلافة العظمى، يشعر حينما يخاطب بذلك يشعر بأحقيته وأحقية أمته في وراثة هذه الخلافة وهذا التكريم، كأنه تسليم له لهذه الخلافة. ثم أيضا أيها الإخوة، إخبار الله عز وجل لملائكته عن استخلافه لآدم في الأرض ماذا يشعر؟ يشعر بأن الأمر وأن هذا الأمر ذو شأن عظيم عند الله عز وجل، ولو لم يكن كذلك لما أخبر ملائكته بذلك. فهذا يدلنا على كرامة الله، كرامتنا عند ربنا، وأن الله عز وجل أخبر وأعلم ملائكته بذلك. ثم أيضا التنصيص على وظيفة الخلافة دون أن يقول إني جاعل في الأرض خلقا أو بشرا، إبراز لماذا؟ إبراز للقيمة الكبرى والمهمة العظمى لهذا المخلوق ودوره في الأرض، وأنه بذلك أي بهذه الخلافة يعتبر عاملا مهما في نظام الكون كله، إذ أن خلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى في الكون، بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ورياحه وأمطاره، كل هذه المخلوقات مربوطة بهذا المخلوق في عبوديته لله عز وجل. فهذا يدلنا على فضل هذا المخلوق وعظم شأن ما خلقه الله تعالى له. ثم قال الله عز وجل في قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا القول من الملائكة هو اعتراض أم هو تساؤل أم هو تعجب؟ اختلاف العلماء في ذلك كبير، لكن الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين هو أن قولهم ذلك تعجبا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني كيف يكون خليفة وهو يفسد، أو من ذريته، استغفر الله، من ذريته من يفسد ويسفك الدماء؟ فهم قالوا ذلك على وجه الاستغراب والتعجب من كون ذرية هذا الخليفة يحصل منهم ذلك، مع أنهم أي الملائكة مقيمون على ماذا؟ على التسبيح لله عز وجل والسلامة من الآثام. فغرضهم شدة التعجب مع التعريض بأنفسهم أنهم أولى بذلك، لأنهم يسبحون الله عز وجل ويقدسونه وهم سالمون من الآثام. وخفيت عنهم عليهم السلام حكمة الله العظمى في شأن هذا الخلق وما سيكون من شأنه وما سيكون فيه من مصالح عظيمة. وهنا سؤال مهم قد يرد على ذهن كل واحد متدبر: كيف علم الملائكة أن هذا المخلوق سيكون من شأنه وشأن ذريته الإفساد وسفك الدماء؟ أي كيف قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم. يعني هذا جواب. الجواب الأول أنهم علموا ذلك من حيث أن ذلك قياسا على من سكن الأرض قبل هذا المخلوق وهم الجن، على ما تذكر الروايات. هذا قول وهو قول قوي، لكن هناك قول قد يكون أقوى منه، وهو نعم أحسنت، هذا قول ثاني، وهو أنهم حين اطلعوا على طبيعة هذا المخلوق وأنه أجوف، وعرفوا أنه بخلقته ضعيف لن يستطيع أن يقاوم، فركبت فيه الطبائع الأربع، فعرفوا أنهم سيكون منه ذلك. هذا قول. القول الثالث وهو القول الأصح عندي والله أعلم بعد تحرير هذه المسألة، وهي مسألة طويلة أطال فيها العلماء، هو أن الله عز وجل أخبرهم أطلعهم على ذلك. يعني قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا فيه بعض الروايات واردة. قالوا: وماذا يكون من شأن هذا الخليفة؟ قال: يكون من شأنه كذا وكذا وكذا، وأن من ذريته من يفسد ويسفك الدماء. يعني أن الله أخبرهم بذلك عن أن يكون شأنهم. وهذا أمر قد يكون قريب، لأن الملائكة حين أخبرهم الله بذلك قالوا: ما شأن هذا الخليفة ونحن نعبدك ونقدس لك، يعني قائمون بعبوديتك، فماذا يكون من شأنه؟ هل هناك شيء سيقوم به هذا المخلوق غير ما نقوم به من التسبيح والعبادة لك والطاعة؟ فقال الله: ومن شأنه كذا وكذا وكذا، وأن من شأن ذريته من يفسد فيها في الأرض ويسفك الدماء. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تعجبا كيف يكون ذلك؟ وهذا معنى يظهر الله تعالى أعلم أنه أدل وأقرب لما روي عن خرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وعلى كل حال فالأقوال الثلاثة يعني كلها واردة. ما معنى قول الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وما الفرق بين التسبيح والتقديس؟ التسبيح أيها الأخوة هو التنزيه، هو التنزيه كما قال ابن جرير، والمقصود هنا مقصودهم هو تنزيهه عز وجل عما يقع من هؤلاء من الكفر والشرك، وهو الإفساد في الأرض. وأعظم الإفساد لا شك هو الكفر، أعظم الإفساد في الأرض هو الكفر. فلما أخبرهم بأنه من هؤلاء من يفسد في الأرض قالوا نحن نسبح بحمدك، يعني ننزهك عن هذا الشرك الذي يقع منه هؤلاء أو من هؤلاء وهو أعظم الذنب. ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، ونطهر أنفسنا لك. وليس معنى نقدس لك يعني نقدسك أنت، وإنما قالوا نقدس لك بمعنى نطهر أنفسنا لك. والتقديس هو التطهير، بمعنى أنهم يطهرون أنفسهم من أعظم الآثام، ومن أعظمها إيش؟ سفك الدماء. فانظروا كيف قابلوا الإفساد بالتسبيح وقابلوا القتل بالتطهير والتقديس. نعم، ولو كان المقصود نقدسك لقال لو كان مقصود تقديس الله لقال نقدسك. قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ اختلف المفسرون فيها اختلافا طويلا، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن المراد علمه سبحانه وتعالى بالحكمة من خلقه هذا، بالحكمة من خلق آدم عليه السلام، وأن في ذلك من الخير العظيم الذي لا يعلمونه. ومن ذلك ما يشعر بأنه تعالى سيظهر من ذرية هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصالحين والصديقين والعلماء وأهل الإيمان والطاعة والجهاد من قد يكون خيرا من الملائكة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وبأن وراء خلق هذا الحال مصالح أخرى لا تعلمها الملائكة من إقامة أمر الله وإظهار سبحانه وتعالى حكمه وأثار أسمائه وصفاته. لو لم يكن هذا المخلوق كيف يظهر اسم الله الغفور؟ وكيف يظهر اسم الله القدير؟ قدير على الكافرين وغفور للمؤمنين التائبين. فلا تظهر أسماء الله وآثارها إلا بهذا الخلق، بهذا المخلوق وأعماله. فيحصل من وراء ذلك المخلوق حكم عظيمة علمها الله عز وجل وخفيت عن الملائكة عليهم السلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة أراد الله وله الحكمة البالغة أن يبين للملائكة فضل آدم وفضائله. فأول فضل وأول تشريف هو إخبارهم بأنه خليفة. ثم جاءت الخاصية الثانية والتشريف الثاني، وهو قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في هذه الآية أيها الإخوة تعيين الخليفة بأنه آدم، وتشريفه بفضيلة العلم التي هي من أعظم ما يشرف بها الإنسان، بعد بيان فضيلته بالخلافة في الأرض إظهارا لتكريم الله عز وجل لبني آدم بالعلم، وإلزاما بالإيمان به ومعرفة حقه سبحانه، إذ العلم يبعث على الإيمان بالله ومعرفته، والعلم يورث المعرفة. انظروا وتأملوا أيها الإخوة معي، وأنا حقيقة أتمنى أن يكون كل واحد معه مصحف يتأمل الآيات معي مرة، يعني آية آية. قال الله: علم آدم الأسماء. إبراز اسم آدم في مقام العلم يدل على شرف وذو شأن. علم آدم الأسماء، ما قال علمه أي هذا الخليفة، قال علم آدم، فهذا فيه إبراز لاسمه تشريفا له تنصيصا عليه. وفي قوله علم آدم فيه معان ظاهرة في فضيلة آدم وجنسه البشري بالعلم، منها أولا الترقي من تشريف آدم بالعلم بعد ذكر الخلافة، وثانيا الإشارة إلى أن العلم والمعرفة هو المناط للخلافة والعمدة فيه. الإشارة إلى أن العلم هو المناط للخلافة، يعني الخلافة والإمامة في الدين تستلزم العلم، وهذا الذي يكون في الأنبياء والمرسلين، يبعثهم الله ويرسلهم مع العلم بالعلم، فلا تقوم الخلافة والاستخلاف إلا بالعلم. ثالثا أن الله خصه وشرفه بالعلم دون الملائكة المقربين عنده، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فتخصيص آدم دليل على فضله. ثالثا رابعا أن الله جعل العلم أول وأعظم خصائصه. خامسا تعليمه إياه، فلم يوكل ذلك لأحد، لم يوكل تعليمه للملائكة، وهذا شرف عظيم. فيه أيضا تحدي الملائكة بأن يأتوا بما علمه إياه لإبراز فضله عليهم، وفيه تعليمه الأسماء كلها فلم يعلمه جزءا منها، وفيه شرف بني آدم بهذا العلم، وأنه أعلى وصف يتصف به الإنسان، أعلى وصف يتصف بالإنسان العلم بالله عز وجل، والعلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري وهو يتقلد الخلافة. ثم قال الله عز وجل إن، ثم عرضهم على الملائكة، يعني بعد ذلك، وفي الاتيان بثم فيه إشارة للمنزلة لآدم، قال أنبئوني، وفي هذا تعجيز من الله لهم عليهم السلام، وفي قوله إن كنتم صادقين تعجيز لهم أيضا عليهم السلام وتعظيم للأمر. قالوا سبحانك، وهذا معنى دال على ماذا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا يدل على شرف الملائكة وحسن وكمال أدبهم وكمال طمأنينتهم ويقينهم بفضل هذا الخليفة وشرفه، بأنهم استسلموا فقالوا سبحانك، لو لم يكن ذلك استسلام منهم لجادلوا، فما كان منهم عليهم السلام وهم البررة المطيعون لربهم إلا قالوا سبحانك لا علم لنا. وهذا الاستفتاح بالاعتذار والتوبة أيها الإخوة هو سنة المرسلين، وهو أدب التائبين الصادقين، وهو أدب ينبغي أن يتمثله الإنسان في اعتذاره وتوبته لربه. أليس يقول موسى في توبته سبحانك تبت إليك، وقال ذي النون سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا أدب ينبغي أن يكون في حال التائبين المستغفرين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا فيه أدب آخر، وهو أنهم علموا بأنهم نفوا العلم عن أنفسهم وبينوا أنهم لا علم لهم إلا من الله عز وجل، وهذا يبين أنه لا علم للإنسان إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى. قال إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وذكروا العلم والحكمة إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في حكمته في هذا الخلق، وهو حكمته في خلق آدم. هنا سؤال: ما وجه تقديم إظهار فضل آدم بالعلم قبل الأمر بالسجود له؟ هو الآن الله عز وجل ذكر لهم أنه الخليفة استخلاف، ثم فضلهم بالعلم قبل أن يأمرهم بالسجود له. في هذا أيها الإخوة كما ذكر بعض المفسرين أنه من باب ترتيب الدليل على المقصود، وذلك أنه لما كان الغرض في بيان فضيلة آدم وما شرفه به من الخلافة في الأرض، اقتضى الأسلوب الحكيم أن يوضح لهم الحجة في فضيلة هذا الخليفة وسبب تعيينه والأمر الذي يظهر به شرفه عليهم. فلما فرغ من محاجتهم وبين لهم فضله أمرهم بالسجود إليه ليكون إقرارهم قولا وعملا، إقرارهم بالقول سبحانك لا علم لنا وإقرارهم بالعمل وبالسجود له كما أمرهم الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذه في هذه الآية والإخوة أنه لما طلب منهم الإنباء عن الأسماء فعجزوا عن ذلك، أراد سبحانه يظهر فضل آدم عليهم فقال يا آدم، فناداه باسمه تشريفا له وإظهارا له في الملأ الأعلى. لا شك أن ذلك تشريف لآدم، إذ يناديه الله عز وجل ويطلب منه أن يخبرهم بالأسماء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أي بأسماء الأسماء التي علمها الله تعالى إياه، وهي أسماء الموجودات كلها، قيل علمه الأسماء، قيل علمه المسميات، في هذا خلاف كثير، قيل علمه أسماء الطير وأسماء الجن وأسماء الملائكة، وقيل علمه الأسماء ومدلولاتها، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ما علاقة هذا لإظهار كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال وشمول إحاطته بالخلق، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله وله العلم كله وله الحكمة كلها فيما يختاره ويأمر به، وهذا يبعث على الامتثال. فإذا قال الله أمر فلا ينبغي لأحد من خلقه أن يعترض عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ذلك أن الله له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وفي هذا يعني معنى لطيف ذكره بعض المفسرين في قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وهو الغيب المتعلق، هو الغيب العام، ومنه الغيب المتعلق بآدم وما سيكون من شأنه مع إبليس في الجنة، وما سيكون بعده من تكليف والبعث والجزاء والجنة والنار، وعلمه بالملائكة وما يكون من شأنهم مما فيه قيامهم بما أمرهم الله عز وجل، بما يحقق لآدم وذريته الخلافة، مما يكون من جبريل عليه السلام حمل أمانة الرسالة وتبليغها وأمانة الوحي، وما يكون من ملك الموت، وما يكون من شأن ملك الجبال، وغير ذلك مما يكلهم الله تعالى به. ثم قال: وما كنتم تكتمون. إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما معنى وما كنتم تكتمون؟ هل كتم الملائكة شيئا عن ربهم؟ لم يكتموا، ولذلك هنا فيه إشارة إلى أن الله يعلم ما لو كنتم تكتمون، فيما لو كنتم تكتمون شيئا فإن الله يعلمه. في هذا إشارة للخلق بأنهم يعلمون أن الله مطلع على ما في نفوسهم. وفيه إشارة ولطيفة أيها الإخوة متعلقة بقصة آدم، وهو معرفته سبحانه وتعالى وعلمه بما يكتمه إبليس حين رأى خلق آدم، وأنه لا يتمالك لأنه أجوف، ثم قال للملائكة الذين معه حين رأوا خلقه: أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ما تصنعون؟ قالوا: نطيع الله. قال إبليس في نفسه قال: والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. هذا مما كان في قرارة إبليس حين علم بخلق آدم، فقال الله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأن إبليس لم يعلن يعني الاعتراض إلا حين أمر بالسجود بعد ذلك. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة فيها فضيلة آدم وتكريمه بأمر الله بالسجود له، وهذه الميزة الثالثة بعد أن شرفه بأن اختاره للخلافة ثم علمه الأسماء، هنا أمر الملائكة بالسجود له، فهذه من الكرامات التي أكرمه الله تعالى بها لآدم، وهي كرامة لبنيه كما قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم. فالآية متممة لما قبلها، قال الله عز وجل: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا أنه جاء بالأمر بالسجود له بعد أن بين فضله بالاستخلاف والعلم، وهذا من التدرج في بيان الفضل. لاحظوا أيها الأحبة أن الله عز وجل قال فاسجدوا أو فسجدوا، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ماذا نستفيد من قوله فسجدوا ولم يقل وسجدوا؟ نستفيد منها التعبير بالفاء الدال على الترتيب والتعقيب، سرعة امتثال الملائكة لأمر الله عز وجل بالسجود له، فيوم أن أمرهم ما تلكأوا إنما سجدوا مباشرة، وهذا يدل على فضيلة آدم سوى إبليس. قال الله عز وجل اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يقل إلا إبليس لم يسجد، أو قال إلا إبليس امتنع، قال أبى واستكبر. لماذا قال أبى واستكبر؟ للدلالة على سبب امتناعه، وهو التكبر والعناد عياذا بالله، وليس ذلك منه لأجل التأمل أو التردد أو السؤال عن هذا المخلوق أو لماذا أسجد، وإنما أظهر الله عز وجل سبب امتناعه وهو التكبر، أبى واستكبر. ولماذا قال أبى واستكبر ولم يقل استكبر ثم أبى؟ لأن في الأصل أنه يستكبر ثم يأبى، فلماذا قدم الإباء على الاستكبار مع أن حقه التأخير؟ لأنه هو الذي يظهر في الظاهر، الإباء الظاهر، أما الاستكبار فلا يظهر لأنه في نفس إبليس، فأظهر الله تقدم ما هو دال على الأمر بحقيقته وواقعه، وهو إبائه وامتناعه ظاهرا، فهو امتنع ظاهرا ولم يمتنع في نفسه فقط، فقدم قوله أبى ثم قال استكبر ولم يقل تكبر. لماذا قال استكبر؟ ما فائدة ذلك؟ هذا يدل على أنه استجلب الكفر، استجلب الكبر، يعني تطلب الكبر عياذا بالله. انظروا أيها الإخوة ما في نفس هذا العدو الذي قد وصل به الحال من الحسد لآدم، أنه استجلب لنفسه الاستكبار والكبر لئلا يسجد لآدم عليه السلام. ثم قال الله وكان من الكافرين ولم يقل وكفر، لماذا؟ للدلالة على بلوغه نهاية الكفر، يعني أنه قد وصل المرحلة النهائية في نهاية الكفر، وهو مشعر بنزوله إلى أسفل سافلين بعد أن كان في أعلى عليين، وفي مقابل ذلك أعلى الله آدم علوا فمنحه هذه الكرامة وهذا الشرف وهذا العلو. وفي هذه الصفات أيها الإخوة وإظهارها الإباء والاستكبار والكفر تعريض للمستكبرين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا به وبدعوته وبهذه الأمة المحمدية، وأخصهم اليهود ومن بعد وغيرهم، فقد أبوا واستكبروا وكانوا من الكافرين، كما قال الله لا تكونوا أول كافر به. وفيه تحذير للمؤمنين من هذه الصفات الثلاث إذا جاءهم أمر الله عز وجل أن يأبوا أو يستكبروا أو يكفروا عياذا بالله. ثم قال الله قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه هي الفضيلة الرابعة وهي إسكانه الجنة بعد الخلافة والعلم وسجود الملائكة، جاءت الفضيلة والميزة الرابعة وهي إسكانه الجنة وتفضيله بذلك التي هي دار النعيم له ولذريته بعد خلافته. ومن حكمة أيها الإخوة من إسكانه الجنة وهو ولم يكتب الله له فيها الخلود، الحكمة في ذلك أنه يريد أن سبحانه وتعالى وله الحكمة يوطئ لهم أن هذا جزاءكم بعد الاستخلاف، وأن هذا نعيمكم إن قمتم بالخلافة على أكمل وجه، فكأنه أراد أن يطلعهم على جزائهم وثمرة عملهم مما يدعوهم إلى العمل والامتثال والقيام بأمر الخلافة كما أمرهم الله عز وجل. ثم قال الله يا آدم، وهذا فيه تشريف له باسمه، ثم قال أسكن ولم يقل أدخل. وما الفرق بين أسكن وأدخل؟ أسكن يفيد تضمن الدخول وزيادة وهو التمكن، التمكن في دخوله وسكنه، ثم قال كلا منها رغدا حيث شئتما، والتعبير بقوله كلا هذا فيه تعداد نعم تنعم وفيه مزيد إكرام، ولذا قال رغدا حيث شئتما. وما معنى الرغد؟ الرغد يتضمن معنيين، المعنى الأول الهنيء الذي لا عناء فيه، هنيء لا عناء فيه والواسع الكثير، هنيء واسع وكثير، فهو سبحانه وتعالى أتاح لآدم كل شيء هنيئا واسعا هينا يسيرا حصوله عليه، بخلاف ما جاء في الأعراف فلم يأتي لفظ الرغد. لماذا؟ لأن السياق هناك في ذكر الأحوال فقط، أما هنا في تعدد وتعداد النعم وبيان الفضل. قال الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة، في هذه الجملة يا الأخوة دليل على أن آدم لا يدوم في الجنة، في هذه الجملة ولا تقرب هذه الشجرة دليل على أن سكن آدم وأكله من الجنة لا يدوم، بقرينة النهي عن القربان، لأن المخلد في الشيء لا يناسب أن يحضر فيه شيء، يحضر عنه شيء أو يقيد أو ينهى عن شيء، لأنه احتمال أن ينال منه أو يطعم منه فيخرج من الجنة، وهو ما كان من آدم عليه السلام حين أراد الله ذلك. فقوله ولا تقرب هذه الشجرة دليل على أنه لن يخلد في سكنه الأول. وفي قوله ولا تقرب أيها الإخوة لطيفة مهمة وعظيمة، وهي أن النهي عن القرب، ولا تقرب ما قال ولا تأكل، دليل على أن الإنسان ينبغي أن يحذر من المحرمات في قربانه منها. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وكما قال الله عز وجل الحلال بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالحامي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا شك الإنسان إذا اقترب من الحرام شيئا بدرجة يوشك أن يقع، وهذا يجعلنا نقول يا إخواني الكرام ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه ولأهله في قربان ما فيه احتمال وقوع في الحرام. وأنتم ترون أيها الإخوة أن الإنسان مجبول على الطمع والتزود من الشيء، فإذا دخل في شيء تزود منه ربما وقع في المحظور منه. وفي أيها الإخوة حظر الشجرة على آدم شجرة واحدة وتوسيع الحلال عليه فيه فائدة لطيفة أيضا، وهي أن الله عز وجل يشعرنا بأن التكليف فيه كف للنفس عن المغروب ابتداء وامتحانا، وأن هذا المنهي عنه في التكليف فيما يكلفنا الله تعالى به هو يسير مقارنة ب ما أحله الله لنا، ما أحله الله لنا واسع وما حرمه الله لنا محصور، فمن فضل الله عز وجل علينا أنه لم يجعل المحرم كالحلال، وإنما جعله مضيق وحصره وأحل لنا كل شيء غير ما حرمه الله تعالى. فهذا من حكمة الله ومن كرم الله عز وجل علينا، وإلا فنحن بشر ضعفاء لا نستطيع. ومع ذلك أيها الإخوة كفر أكثر الناس وظلوا وقعوا فيما حرم الله. قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذه الآية في إظهار عداوة إبليس لآدم بكونه السبب في زلته وإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض، وفي هذا تحذير ظاهر لآدم وذريته من إبليس وذريته بكونه هو العدو الأول له ولذريته في الدنيا. وهذا هو المقصود، أن ندرك أن إبليس هو سبب خروج أبينا من الجنة، فإذا علمنا ذلك اتخذناه عدوا كما قال الله عز وجل. ولاحظ التعبير بقوله فأزلهما، ما معنى أزلهما؟ هذه لطيفة جميلة، وهي أنها تفيد أنه أوقعهما من غير قصد وتعمد، لم يتعمد آدم عليه السلام الوقوع في في الأكل الشجرة، وإنما أوقعه إبليس بالتدريج، قال إني لكما لمن الناصحين، ألا أدلك على شجرة شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأوحى وأشار إليه بأنك إذا أكلت من هذه الشجرة ستكون من الملائكة، وإنما حضر الله تعالى عنك هذه الشجرة أنك لو أكلت لخلدت فيها. انظروا كيف يوسوس الشيطان لآدم وبنيه بأن يظهر له المظهر بصورة تغريه بذلك بوقوعه في الحرام. قال الراغب الأصفهاني: الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، زلة يعني استرسلت رجله من غير قصد، وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلل الرجل. وفي تعبير بالإزلال ما يفيد أيها الأخوة سرعة إيقاع إبليس لآدم وذريته في المعصية بطريق الإغراء والتزيين والوسوسة، في هذا ما يبين أيها الأخوة السبيل، سبيل الشيطان في إغوائنا وإيقاعنا في المعاصي، فينبغي أن نحذر ذلك منه ومن وسوسته وإزلاله. ثم قال الله عز وجل: وقلنا فأزلهما الشيطان منها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولم يأتي النداء هنا لآدم، لم يقل يا آدم اهبط، لأن النداء هنا ليس تشريف، فلذلك الله عز وجل لم ينص عليه ويناديه باسمه، وإنما قال قلنا اهبطوا، فيدخل في ذلك آدم وحواء وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما أن يأتينكم مني هدى، وهذه هي هذا التكليف، فإما يأتينكم مني هدى، فالتكليف هو الهدى، وهو ما أمرنا به في أول السورة بقوله هدى للمتقين. فانظروا كيف يتتابع الكلام في قضية الهدى. ثم قال الله عز وجل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ نستفيد منها أننا في هذه الأرض لسنا على دوام وخلود، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وأن متاع الدنيا زائل. قال يا قومي إنما هذه الحياة، ويا قومي إنما هذه الحياة الدنيا، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالله تعالى يشير إلى أن في هذه الدنيا متاع إلى حين، فالمتاع في هذه الحياة منقطع لا محالة، وها نحن نرى بني آدم ينقطعون عن متاع في الدنيا جيلا بعد جيل. ثم قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في هذه الجملة أيها الإخوة إظهار لفضيلة آدم عليه السلام بعد الفضائل السابقة بمبادرته للتوبة بعد المعصية وبعد إبليس عن التوبة، لأن الله عز وجل أمره بالهداية، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، فالأمر هنا لمن؟ لآدم وإبليس. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب، أما إبليس فبقي على ضلاله وكفره، فهذا يدلنا على شرف آدم في مبادرته بالتوبة بعد المعصية لقوله فتلقى، فالفاء للترتيب كما ذكرت لكم. وفي هذا إشارة وإرشاد لبنيه بأن يكونوا مبادرين بالتوبة حين يقعون في المعصية، وأن يتعرضوا للتوبة بكلماتها. ولذلك هنا الله عز وجل قال: فتلقى آدم ربه كلمات. لماذا أخفاها الله عز وجل؟ ليشير إلى أنها ليست كلمة واحدة، كلمة التوبة ليست كلمة واحدة وإنما كلمات، وهذا من توسيع الله عز وجل على عباده التائبين أنهم لم يحصرهم في كلمة يقولونها، كما قال بني إسرائيل: قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. أما نحن فقد وسع الله تعالى علينا كلمات التوبة، وأتاح لنا وفتح لنا باب التوبة بما يقره الإنسان بنفسه من الاعتراف والإنابة إلى الله عز وجل. ثم قال: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. و ثم أتبع الله عز وجل الآية بقوله قل نهبطوا منها جميعا، وهذا هو التكليف لآدم وإبليس في الدنيا، قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية أيها الإخوة هي محط التكليف في قوله قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فها هو سبحانه يقول اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، وإنما قال تبع بدون اتبع. الفرق بينهما أن سورة البقرة جاء اللفظ فيها بتبع، وسورة هود طه جاء التعبير باتبع، والفرق بين التعبيرين أن التبع يفيد أن ذلك بعد البيان التام بالأدلة الموجبة للاتباع، فيقول اتبع للزوم الاتباع المباشرة، أما قوله اتبع فيكون مستدعا إلى البحث عن ما يدعو إلى هذا الاتباع من الأسباب والأدلة البراهين الداعية إلى الاتباع. فهذا الفرق بينهما. ولما أنه بيّن هنا الأدلة بالفضائل والتشريفات والكرام العظيم قال هنا فمن اتبع هداي، قال الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا يفيد أيها الإخوة كمال حالهم من حيث توفر الأمن والسرور اللذين هما عصب الحياة، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فوفر الله تعالى على أن من اتبع الهدى لا خوف عليه ولا هم يحزنون، فقطب الحياة هما الأمن والسرور أو السعادة. ثم بين عاقبة الذين كفروا وكذبوا بآياتنا قال أولئك أصحاب النار، فبين أنهم أصحاب النار، ونسبتهم إلى النار أيها الإخوة هنا بيان لاستحقاقهم لدخولها وملازمتهم لها بحيث أنهم لا يفارقونها. أصحاب النار يدل على أنهم هم أهلها وملازمون لها لا يفارقونها. ثم قال الله تعالى هم فيها خالدون، مزيد في التنصيص عليهم واستثاق العذاب منهم. في هذه القصة أيها الإخوة ومجملها معان يظهر ارتباطها بالمقصد العام الذي ذكرت لكم، وهو أن فيها تعريف للإنسان وهو يكلف بهذا التكليف كيف يسلك هذه الحياة، وأنه له طريقان فحسب، طريق الهدى وطريق الضلال، وهما الخطان اللذان سارت الآيات في بيانهما من أول السورة في كل مقطع من مقاطعها دعوة لطريق الهدى منهما وتحذير من طريق الضلال. وفي هذه القصة أيها الإخوة بمجملها تجربة اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق البشري المستخلف في الأرض أن يخوضها تمهيدا لما اختاره الله له لوظيفته الكبرى وهي الاستخلاف في الأرض، فكان ذلك الذي أذكره الله تعالى. وقد تضمنت أيها الإخوة هذه الآيات جوانب التكريم والتفضيل لآدم وذريته من وجوه كثيرة، وهو اختياره وذريته خليفة خلفاء في الأرض، وإبراز فضله على لملائكته وإخبارهم بذلك، وتفضيلهم بالعلم مباشرة تعليم الله عز وجل له وتعليمه الأسماء، وإظهار وإسجاد الملائكة له، وإسكانه الجنة، قبوله لتوبته، وإيتاؤه الهدى، وحسن خطابه في ذلك كله، واقتران ذلك كله برعايته الإلهية ولطفه الكريم سبحانه وتعالى. فما أعظم ربنا عز وجل في هذا الكرم الذي يحف فيه أبينا عليه السلام، فما أحرانا أيها الإخوة أن نعي هذا التكريم وأن ننال منه الشرف بأن نكون خلفاء في الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح، قيام بأمر الله عز وجل، وأن نكون متبعين للهدى الذي أمر الله عز وجل به. ثم ننتقل في السياق إلى مقطع آخر، وهو قصص بني إسرائيل التي أطال القرآن الحديث عنها. نسمع من أخينا القارئ ذات من آية بارك الله فيك. هذه الآيات أيها الأحبة، وقد أطال الله عز وجل الحديث فيها عن بني إسرائيل طولا ظاهرا وتطويلا ظاهرا، لحكمة عظيمة، وهي أن بني إسرائيل وهم الأمة المستخلفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد طال كفرها وضلالها، وقد عاندت عنادا طويلا، فقد أرسل الله عز وجل لهم عليهم لهم من الرسل رسلا كثير، زادوا على 300 رسول ونبي، مما يدل على أن هذه الأمة مستعصية. وذكر الله تعالى في هذه الآيات أيها الأخوة، ونحن سنسردها سردا لن نستطيع أن نطيل حولها، لكن نريد السياق العام لها حتى نفهمها. ذكر الله تعالى جناياتهم، وذكر الله كفرهم، قتلهم لأنبيائهم، وكفرهم بآيات الله، وترددهم وتلكئهم في أمر الله عز وجل، مما يؤكد لهم للحاضرين منهم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستحقون الخلافة وليسوا أهلا لها. فهذا كله كل ذلك بيان لأنهم ليسوا مستحقين، وكل ذلك تمهيد لسلب الخلافة منهم ومنحها هذه الأمة المحمدية، وتشريف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بها. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم، يقرهم بكل جرائمهم، حتى يعلموا أنهم ليسوا مستحقون هم بأنفسهم لهذه الخلافة، فلذلك أطال الحديث. ومع ذلك أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته، مع هذا الكفر وهذا العناد وهذا التكذيب وهذا الضلال منهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى ناداهم بهذه الآيات نداء رحيما. تأملوا أيها الإخوة هذه الآيات، قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ هو يعقوب عليه السلام. ومعنى إسرائيل أيها الإخوة، معنى إسرائيل عبد الله، كأنهم قالوا: يا بني عبد الله. أليس هذا أيها الإخوة نداء شريف؟ الله عز وجل يناديهم إلى أن يؤمنوا بهذا النبي وبما أنزل عليه، ولذلك ناداهم بأشرف الأسماء عندهم: يا بني إسرائيل. ونداهم في هذا النداء 3 مرات في الآيات، لكن هل استجابوا؟ لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهد إلا 10 رجال لا يزيدون عن 10 من اليهود كلهم. وهذا يبين أيها الإخوة أن اليهود قد تصلب فيهم الكفر، وانطبعت وختم على قلوبهم، واستغرق فيهم الضلال والاستكبار، كما استغرق في إبليس من الكفر والاستكبار. فلذلك لم نعلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا اليوم من يؤمن اليهود، إلا قلائل. لا أسمع إلا يعني في السنوات 1 أو 2، بينما في النصارى يؤمنوا أعداد كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أول صنف ذكرهم الله تعالى في أشد العداوة هم اليهود، وهذا هو الذي يبينه ويظهره الواقع، فهم أشد الناس على المؤمنين. بل إن التخطيط العالمي الماكر على المسلمين، وهذا الغزو العظيم على الأرض كلها بهذا الضلال والإضلال، وراءه اليهود. فانظروا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين علم حالهم، فذكر طبائعهم تحذيرا لهم وللمعاصين منهم، وتحذيرا لأمة الإسلام المستخلفة أن يكونوا مثلهم فيسلبوا تلك الأمانة والتشريف بالخلافة. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. انظروا أيها الإخوة إلى إضافة النعمة إليه، تشريف لها ولهم، ومما يوجب عليهم شكر هذه النعمة وقبولها. ثم قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو العهد الذي أخذه الله؟ هو الإيمان بما في التوراة، وفي التوراة ما يأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الله عز وجل يلزمهم إلى أن يؤمنوا بالعهد، ومن العهد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بشر به في التوراة وهم يعلمون. وإياي فارهبون، لماذا قال الله عز وجل إياي فارهبون؟ ختم الأمر بالرهبة إشارة إلى ما كان لهم مانعا لهم من الإيفاء بالعهد، وهو رهبتهم من أحبارهم. فأدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله في صيغة واحدة. وما يمنع اليهود اليوم يا أخواني من الإيمان إلا رهبانهم وأحبارهم وعلماءهم وساساتهم، وإلا لآمنوا، لآمن عامتهم الذين يعلمون الحق. فهذا الله عز وجل يقول وإياي فارهبون ولا ترهبوا غيري. ثم قال الله عز وجل وآمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم، والمقصود هنا القرآن، لأن الله قال مصدقا لما معكم، ولم يقل آمنوا بما عند محمد، قال آمنوا بما أنزلت أنا، أي هو منزل من الله لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أدعى إلى يعني إرغامهم على الاستجابة وبعثهم عليها. ثم قال الله ولا تكونوا أول كافر به. لماذا قال ولا تكونوا أول كافر به؟ لأنهم أهل كتاب، فحين يكفرون يكونون أول كافر به، لأنهم كانوا أهل علم بشأنه وصفته. ثم تأملوا أيها الأحبة قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يبين الله عز وجل يحذرهم من الأمر الأعظم الآخر مما يمنعهم من الإيمان، وهو أنهم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني حظوظهم الدنيوية تمنعهم من الإيمان، مراكزهم التي كانوا عليها بين قومهم تمنعهم من الإيمان. فلذلك قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي، أي لا تقدموا الدنيا وحظوظها وما كان لكم فيها من نصيب على ما آتاكم الله من آيات وإياي فاتقون. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن اليهود ماديون، أهل مادة، يريدون المناصب ويريدون الدنيا. ولهذا كما سيأتي في آيات تبين لنا أنهم أهل دنيا، وها نحن نرى اليوم هم أصحاب التجارات العالمية بالذهب وغيرها، لأنهم يظنون أن الدنيا لهم ويزعمون أن الآخرة لهم. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انظروا إلى ما يعني كان في قلوبهم من الحقد والحسد والطمع في لنفوسهم. تأملوا أيها الإخوة الفرق بين قوله وإياي فارهبون وقال فإياي فاتقون. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يعني أن الله عز وجل أمرهم بالرهبة أولا ثم التقوى ثانيا، فهو من باب الترقي، إذ أن التقوى نتيجة للرهبة. إذا رهب الإنسان من ربه اتقاه، فكأن الله أمرهم بالرهبة ثم أمرهم بالتقوى التي هي نتيجة ما في الآية الأولى. قال الله عز وجل في المانع الثالث ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا مانع من موانع الإيمان عندهم، وهو لبسهم الحق بالباطل. ما المقصود بلبسهم الإيمان بالحق بالباطل؟ الحق هو ما في التوراة من الإخبار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول، وأنهم مأمورون باتباعه، هذا الحق. والباطل هو خلطهم وإخفاءهم ذلك، وأن هذا النبي ليس هو النبي الذي أراده الله. فانظروا كيف لبسوا الحق بالباطل على عامتهم، وتكتموا الحق أي الذي في كتبكم مما أخبركم الله تعالى به من أمر هذا النبي وأنتم تعلمون أنه الحق. هم يعلمون وخاصة علماءهم وأحبارهم. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما مناسبة هذا الأمر؟ مناسبة هذا الأمر الله عز وجل هنا ما زال السياق في دعوتهم وترغيبهم للإيمان، إلى الآن ما أتى في بيان جرائمهم وبيان كفرهم وعدم الطمع بإيمانهم، كل هذا مؤهدات لعلهم يؤمنون. فقالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذه أصول الأعمال الباعثة على صدق الإيمان والامتثال، أصول الأعمال الباعثة على صدق الإيمان وباعثة على الإيمان وصدقه. ولكن ما السر أيها الأخوة في قوله واركعوا مع الراكعين؟ قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واركعوا مع الراكعين داخل في إقامة الصلاة، هذه فيها لطيفة مهمة، وهي أن الله يأمرهم إلى أن يقيموا الصلاة مع المسلمين في مساجد في بيت الله تعالى. اركعوا مع الراكعين، يعني أمرا لهم بأن يقيموا الصلاة جماعة، لئلا يزعموا أنهم يقيموا الصلاة، فأمرهم الله بأن يقول اركعوا مع الراكعين. وإنما خص الركوع هنا لمناسبة لطيفة كما ذكر بعضهم، وهو أن الركوع شعار الإسلام في الصلاة، وأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، كأنه عز وجل أمرهم بأن يكونوا مع المؤمنين في صلاتهم ويركعوا معهم. ويفيد أيضا إلى أن صلاة الجماعة التي هي من شريعة الإسلام، فكأن الله عز وجل أمرهم إلى أن يقتفوا أثر المؤمنين في ركوعهم وصلاة الجماعة. وهذه الآية دليل من أدلة صلاة الجماعة، دليل من أدلة صلاة الجماعة ووجوبها، فإن الله تعالى أمر اليهود فكيف بالمؤمنين؟ فقال اركعوا مع الراكعين، مع أنه قال أقيموا الصلاة. ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما أمر هنا بالركوع مع الراكعين مع إقامة الصلاة. فتدبروا هذا جيدا، بارك الله فيكم. قال الله عز وجل بعد ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نقف هنا. يقول الله عز وجل بعد ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا استنكار من الله على علماء بني إسرائيل وتوبيخهم في تناقضهم بأمر الناس بالبر بما في كتبهم، ونسيانهم أنفسهم بما في كتبهم من أمرهم بالإيمان بالقرآن. يعني الله عز وجل يقول: كيف تأمرون الناس بالبر الذي تضمنته كتبكم وتنسون أنفسكم أن تؤمنوا بما في كتبكم من الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تناقض، كيف تأمر غيرك بالبر الذي في الكتاب وتنسى نفسك بما أمرك الله تعالى به هنا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا تشنيع عليهم وتشنيع على العلماء الذين يتخذون العلم وسيلة فقط لوظيفة. والمقصود يا أخواني هنا ربما يلتبس على بعض الناس، تلتبس على بعض الناس هذه الآية، وهي كيف الإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فيما يأمر به. فالمقصود هنا لنفهم الآية فهما جيدا فيما غرضها، هي أن الآية جاءت في سياق ذم الجمع بين أمر الناس بالبر وتركه عمدا، بين أمر الناس بالبر وتركه عمدا وقصدا. لكن لا يدل هذا أيها الإخوة على نهي العاصي أن يؤمر بالمعروف وينهى، أو نهي العاصي أن يأمر هو بالمعروف وينهى عن المنكر وهو على معصيته، مع كرهه لما هو عليه ورغبته في الإقلاع. أو أمر الناس بالبر، يعني مثلا الإنسان يأمر الناس بقيام الليل لكنه لم يستطع ويتمنى ذلك، فهذا لا يدخل في الآية، لأن هذا لم يتعمد الأمر فقط كوظيفة وتكليف للناس من غير أن يرى نفسه مكلفا بهذا. بل يدخل في هذا أيها الإخوة أولئك الناس الذين يتخذون الوظائف مجرد تبليغ للناس ويتهاونون، يعني ويتركون ما هذه التكاليف عن أنفسهم تقصيراً وتفريطاً وغير ذلك، فهؤلاء على خشية من أن يكونوا يدخلوا في هذه الآية. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا أمرهم الله بالصبر والصلاة؟ يا أخواني حقيقة تأملوا هذا، هم الآن العلماء أمروا بأن يتنازلوا عن مكانتهم فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صعب على النفوس إلا النفوس الصادقة، فالله عز وجل أرشدهم إلى ما يعينهم على ذلك، فقال: استعينوا على ترك ما أنتم عليه والحظوظ التي تنالونها من قومكم من الأموال بسبب ما أنتم عليه من كتابتكم للتوراة، يكتبون التوراة ويبيعونها، فهذه الحظوظ لا ينالونها إذا جاءوا الإسلام بما يظنونه هم، وإلا سيجدون في الإسلام خيرا كثيرا. فقال الله عز وجل: استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. الصبر يكون على الأمور الشاقة، وذكر الصلاة هنا لأنها تعين على حصول ما ينبغي، فالصبر يعين على ترك ما لا ينبغي، والصلاة تعين على حصول ما ينبغي. ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصادقين. وذكر الخشوع هنا وهو مرتبط بالصلاة، والله أعلم، إن كان الخلاف في هذا كما تعلمون واسع، قيل وإنها أي الصبر والصلاة، وقيل هي الأمور السابقة كلها، وقيل هي الصلاة، والأظهر الصلاة، لأن الخشوع لا يكون في الصبر. هل يمكن يقال فلان خاشع في صبره؟ ما يقال. فأظهر الله أعلم أنها متعلقة بالصلاة، إشارة إلى أن أعظم ما يبعث الإنسان على الاستجابة الخشوع في الصلاة. فإذا قسى قلبك ورأيت أنك بعيد عن أمر الله، وربما يعني لا تجد نفسك يعني مطواعة للخير مقبلة عليه، فعليك بالخشوع، فإنه أدعى ما يكون بإذن الله إلى الاستجابة. ثم ننتقل إلى المقطع الثالث، الحقيقة لعلنا نختصر فيه الحديث، في قوله: يا بني إسرائيل أذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى آخر الآيات، من الآية 47 إلى آية 60. هذا كل المقطع من 47 إلى 60 كله في تذكير الله عز وجل لبني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم. أحسنتي، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا مما يبعث على الإيمان والامتثال، تذكر الآخرة. فكأن الله عز وجل أرشدهم إلى ثلاثة أمور، أو إلى الأمور الباعثة لذلك الخاشعين: خشوع، وتذكر الآخرة، وظن أن الإنسان ملاقي ربه. فإذا علمت أنك ستلاقي ربك، لا شك أن نفسك ستخضع وستذل وستنسى ما هي عليه من حظوظ دنيوية، لأن هذه الحظوظ منقطعة وأنت عنها منصرف. ثم قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل. هذا النداء الثاني. هذا النداء الثاني إخواني له معنى. النداء الأول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد بالنعمة ما هي؟ نعمة الخلافة، استخلاف في الأرض. أما النداء هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، عموم النعم التي أنعمها عليهم، وهي ما سيذكره الله تعالى في هذه الآيات متتابعة، لعلنا نأخذ جزءا منها ما بقي من الوقت. النعمة الأولى: أعد لكم 10 نعم. انظروا يا أخواني إلى هذه النعم، والله الذي لا إله إلا هو لو يعطاها الإنسان لم يكن له سبيل إلا الكفر والعناد والتكذيب، ولا إلى التردد، فضلا عن يعني الغفلة والكفر. أولا فضلهم على العالمين: وأني فضلتكم على العالمين. ثم ثانيا: إن جاءهم من آل فرعون الذين ساموهم سوء العذاب. أليست هذه نعمة كافية في الإيمان؟ بلى والله. ثم إكرامهم بفرق البحر لهم. أي نعمة أن يرى الإنسان أمامه البحر يفرق فرقا على قدر ما هم عليه من 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 شعب أو قبائل أو أسباط، فالله عز وجل منحهم مع كل في هذا البحر لكل سبت طريق مستقل، أليس هذه كرامة داعية للإيمان؟ بلى والله. إغراق آل فرعون وهم ينظرون، إغراق آل فرعون وهم ينظرون، أي نعمة يعني مثل هذه النعمة تدعوهم إلى عدم الإيمان؟ رابعا إيتاؤهم الكتاب والفرقان الذي فيه الهدى والفرقان، وذلك قال الله عز وجل الكتاب والفرقان يفرق لكم الحق ويبين لكم الحق فليس لكم حجة. خامسا النعمة الخامسة العفو عنهم بعد اتخاذهم الأجل، يعني بعد أن أنجاهم الله يا أخواني، تصوروا هؤلاء القوم بعد أن أنجاهم الله تعالى من آل فرعون، فرق لهم البحر وذهبوا سالمين، ورأوا ناس يعبدون شجرا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة عياذا بالله، ثم ذهب موسى عليه السلام لملاقاة ربه فعبدوا العجل. يعني أي قوم من هؤلاء فيهم نبي الله فيريدون أن يجعل موسى لهم إلها كما لهؤلاء إله غير الله، ويذهب موسى لملاقاة ربه فيعبدون العجل؟ ما أضل هؤلاء، ومع ذلك عفى الله عنهم، ما أكرم الله عز وجل. يذكرهم الله بهذه النعمة، أليست ذلك داع لكم إلى الإيمان؟ بلى والله. ثم النعمة السادسة إحياؤهم بعد موتهم ليتوبوا إليه ويتخلصوا من أليم عقابه بعد أن قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فأمروا أن يقتل بعضهم بعضا فقتل منهم عدد ثم تاب الله عليهم وعفى عنهم، فهل ذلك دافع لهم إلى الإيمان؟ لم يكن ذلك دافعا لهم. إضلالهم بالغمام يوم أن كانوا في التيه، إنزال المن والسلوى الذي هو من أعظم الطعام وأزكاه، هل آمنوا وهما من أشرف المأكولات وألذها وأنفعها؟ ولم يخرج لهم من الأرض بل أنزلها عليهم من السماء، هل ذلك دعاهم إلى الإيمان؟ كلا والله يا أخواني، إن هذه النعم واحدة كافية في أن تدعو الإنسان إلى الاعتراف والإيمان. أيضا نعمة أمرهم بما يمحو ذنوبهم وفتح باب التخلص بما يستوجبه من العقوبة، فأمرهم بدخول الأرض المقدسة وأن يقولوا حطة يحط عنا ذنوبنا، وهل دخلوا وقالوا حطة يا أخواني؟ ما دخلوا وقالوا حطة، دخلوا على خلفهم من خلفهم، هو أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها راكعين مستغفرين، فكيف دخلوها؟ دخلوها كما قال المفسرون على استاهم يعني ورائهم، انظروا أعوذ بالله إلى هذا الضلال. وماذا قالوا؟ لم يقولوا حطة، قالوا حطة يعني حنطة، يعني أعطينا حنطة، فقلبوا الحط عن الذنوب بسعيهم إلى الحنطة، وهذا يبين لنا أن اليهود عياذا بالله ماديين، ليس لهم إلا ما يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون، وقد أمرهم الله بذلك ومع ذلك لم يستجيبوا. تفجير الماء، تفجير الله عز وجل الماء لهم من الحجر 12 عينا على قدر أسباطهم، وهم في أشد الحاجة إليه في التيه، فمع ذلك كفر. والله ما أعظم هؤلاء في ضلالهم وطغيانهم. قال أبو حيان في ذكر هذه الآيات، تضمنت هذه الآيات ذكر الامتنان على بني إسرائيل، كما تضمن بعد ذلك في هذه الآيات ذكر ما قابلوا به هذه النعم من الكفر والإعراض والتكذيب وما فعلوه من الجنايات الدالة على ذلك. منها تأملوا معي أيها الإخوة في الآيات التي بين أيديكم، اتخذوا العجل إلها في مدة مفارقة موسى لهم لمناجاة ربه، مع قصر المدة وخليفة الله موسى بينهم وهو هارون فينهاهم فلن ينتهوا. ثانيا جرأتهم على الله وتعنتهم على نبيهم موسى باشتراطهم للإيمان رؤية الله وجهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، عياذا بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أي استكبار أعظم من هذا الاستكبار؟ من يجرأ على هذا أن يقول لا نؤمن حتى أرى الله؟ إن ذلك والله لضلال مبين. ثالثا، مخالفتهم أمر الله بدخول القرية قولا وفعلا كما ذكرت لكم، بعد أن أكرمهم الله بذلك وشرفهم بها به جريا على عادتهم في عدم الامتثال. رابعا، سوء خطابهم مع الله ومع نبيهم، حيث قالوا ادعوا لنا ربك ولم يقولوا ادعوا ربنا، ادعوا لنا ربك. انظروا إلى هذا الأسلوب وهذا الأدب. خامسا، تبرؤهم من الرزق الذي امتن الله تعالى به عليهم، قالوا لن نصبر على طعام واحد، وهو المن والسلوى الذي أنزله الله تعالى عليهم، فما رضوه، وإنما قالوا نريد أن نزرع نحن ونحرث نحن ونأكل من الثوم والفوم والعدس. الله المستعان. قال الله لهم أتستبدلون الذي، قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالتي هو خير، اهبطوا مصر، ما دام أنكم تريدون أن تهبط فاهبطوا. فأهبطهم الله عز وجل وكتب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله كما سيأتي. فهذه الآيات أيها الأحبة تبين لنا حقيقة يعني ما طبعت عليه قلوب هؤلاء القوم بني إسرائيل. وهذه الصفات أيها الأخوة ذكرها الله لنا لماذا؟ يذكرها الله لنا ليحذرنا منها، وأن لا نكون من أهلها، وأن إذا أكرمنا الله تعالى بنعمة أن نشكره عليها، ومن فضل الله ومنته أن جعل الله هذه الأمة أمة شاكرة لنعمه كما هو حال إبراهيم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، المؤمن الصادق شاكرا لنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فحري بنا أيها الإخوة أن نشكر الله أولا على نعمة الإسلام، ثم نشكره أيها الإخوة على أن فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ثم نشكره على أن اختارنا خير الرسل، ثم نشكره على أن اختارنا خير الكتب، ثم أن جعلنا آخر أمة وأول أمة تدخل الجنة. فما أعظم هذه الفضائل، وفضائل الله علينا لا ننتهي. والله يا إخواني ينبغي أن تنعقد نفوسنا وقلوبنا على حمد الله دائما وأبدا، وشكر الله عز وجل على نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، أن الإنسان إذا دام على الحمد والشكر لله عز وجل فإن الله يزيده ويديم عليه نعمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا شاكرين نعمه مثنين به عليه. ولنا إن شاء الله تعالى تتمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.